بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه يوجد هناك دوران بين إعمال أصالة الظهور في الخبر المتفق على صدوره وبين إعمال أصالة الصدور بلحاظ الخبر الآخر، ولا مرجح لأحدهما على الآخر بالبيان الذي ذكرناه سابقا. ثم إن الشيخ الأعظم أفاد بأنه هذا الدوران لا علاج له، بل هو مستحكم بدوان بدون، لأنه سيأتي عند نكتة بعدين في آخر البحث. إذ قد يتوهم متوهم بأنه لا بد أن نقدم أصالة الصدور على أصالة الظهور بدعوى أن المورد من باب الأصل السببي والأصل المسببي، والقواعد التي تجري في طرف السبب مقدمة على القواعد التي تجري في طرف المسبب. وهذه نكتة عامة وليس مخصوصة بما درسنا، الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. مو الاستصحاب بما هو، لا، كل الأصول، كل أصل، كل مورد جرى فيه تعارض ودوران بين حيثية سبب وحيثية مسبب، فيمكن حل هذا الدوران بأن يقدم الأصل أو الأصل الجاري في طرف السبب، سواء كان أصل عملي أصل لفظي، على الأصل الجاري في طرف المسبب. فقد يتوهم متوهم في المقام بأنه عندنا دوران بلحاظ الصدور وبلحاظ الظهور، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، وبالنتيجة حيث إن الظهور فرع الصدور، فحيثية الظهور هي المسبب، وحيثية الظهور وحيثية الصدور هي السبب، هي الأساس. وإلا لولا الصدور لما حصل الظهور، صحيح؟ وحينئذ لمكان الطولية يكون حيثية الظهور متأخرة على حيثية الصدور، فتكون حيثية الصدور في جهة السبب وحيثية الظهور في جهة المسبب. والأصل الجاري في طرف السبب أي أصالة الصدور مقدمة على الأصل الجاري في طرف المسبب أي الظهور. ومقتضى التقديم أن يقال نحافظ على صدور الخبر الآخر ونتصرف في شنو؟ ونتصرف في الدلالة. فببركة الحكم بصدور ذاك الخبر حينئذ يقال بأنه لا بد أن نتصرف الظهور لصالح الصدور. وإن شئت قلت بأن هذا المستشكل يرجع الوجه الثالث حيا مرة أخرى. تذكر الوجه الثالث حيث ذكرنا بالأمس أن الوجه الثالث كان مبنيا على أن مقتضى دليل حجية الخبر العلمية، فيكون الخبران بمثابة مقطوعي الصدور، وفي موارد القطع بالصدور
يكون القاطع بالصدور قرينة على تأويل الدلالة. فقدمنا حيثية الصدور على حيثية الظهور. الشيخ شنو أشكال؟ تذكرون بالأمس الشيخ الأعظم أشكل على هذا البيان بأنه ثبت العرش ثم الناقش. من قال أن الرواية الثانية قد صدرت ونعمل فيها أصالة الصدور حتى يكون المورد كقطعي الصدور؟ لأنه يوجد تزاحم بين أصالة الصدور في الرواية الثانية وأصالة الظهور في الرواية الأولى المتفق على صدورها، ولأجل الدوران لم يثبت حجية الصدور حتى تقول كمقطوعي الصدور. صحيح؟ هذا المستشكل لم يرجع، يقول ليه عندنا طريق لإثبات الصدور، وهو أن الأصل الجاري في حيثية الصدور سببي، والأصل الجاري في حيثية الظهور مسببي، والأول مقدم على الثاني. فبعد علاج الدوران بتقديم الأصل في السبب على المسبب رجع البيان حيا مرة أخرى، يحيي العظام وهي رميم. شيخ الأخون الشيخ العراقي يقول التعبيرات في بحث العلم الإجمالي، شيخنا يقول إذا تعارضت الأصول تساقطت فلا تحيا مرة أخرى، لأن الميت لا يعود. عبر قال له محاش قال عظام ويحيي العظام وهي رميم. عندهم بحث مفصل في علم الإجمالي، الأصول تعارضت تقدر ترجع مرة ثانية، هاي بحث علم الإجمالي عندهم مرة نقطة. هو العراقي يقول لا الميت لا يعود، ده لا يحيي العظام وهي رميم، هذا بعد أحيى الدليل وكان رميما. واضح النقطة إشكال شيخ حسين عقد الشيخ الأعظم ما جاب الإشكال، سير جاب الجواب مباشرة، قال كلام علماء، احنا نتكلم علماء، يقول بأن المورد ليس من باب الأصل السببي والمسببي، لأن الظهور فرع الصدور. لو تنفي رواية واحدة، عندك خبر، هناك خبر في حيثية صدور في حيثية ظهور، فيقال الظهور فرع الصدور فبينهما طولية، والتعارض فرع الطولية فرع العرضية. ولكن البحث يا شيخنا بين ظهور خبر ورواية خبر آخر، وإن هذا من هذا بحثنا في أصالة الظهور في الخبر الأول وأصالة الصدور في الخبر الثاني، وليس الشك في صدور الخبر الثاني ناشئ عن الشك في ظهور الأول. واضح؟ ليس الشك في صدور الخبر الثاني مسبب عن الشك في ظهور الأول، إذ لا علاقة لصدور الثاني بظهور الأول، بل الشك في صدور الثاني كالشك في ظهور الأول في عرض واحد، مسبب عن علة ثالثة وهو عدم إمكان شمول دليل الحجية للمتنافيين. واضح؟ لأننا نعلم إجمالا بعدم ثبوت دليل الحجية للمتنافيين، ودار الأمر بين أربعة أمور، اثنين منها ممكن واثنين منها غير ممكن كما بينا بالأمس. وبأجل هذا التحليل، لأجل هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بعدم ثبوت التعبد بكلا الدليلين، صار عندنا علم إجمالي، إما أصالة الظهور ساقطة في الأول أو أصالة الصدور ساقطة في الثاني. واضح؟ فالدوران إنما نشأ من علة ثالثة وهو العلم الإجمالي بكذب أحدهما. أنا أعلم إما بكذب أصالة الصدور في الثاني أو أصالة الظهور في الأول، وكلاهما مسببان عن علة ثالثة، وحينئذ بينهما عرضية لا بينهما طولية وسببية. ولهذا قال وأحدهما، شوف كلمة في الإشكال شيخنا، واحد يقول أنت دارس تعارض شيخنا حسين، اشرح العبارة ايش يقول الشيخ فيها، ليش قال الشيخ، ليش دخلها في الباء. يقول وأحدهما يقصد شنو؟ يقصد أصالة الظهور، ليس أصالة الصدور اللي حاكم، أصالة الصدور ليس حاكما على الآخر لأصالة الصدور، أصالة الظهور. وأحدهما لن تقول يا صاحب القاعدة وهو أصالة الصدور ليس حاكما على الآخر وهو أصالة الظهور، لأن ذاك الخاص صاحب القاعدة ادعى حكومة أصالة الصدور على أصالة الظهور، وببركة الحكومة يرجع البيان مرة أخرى وهو الوجه الثالث، لأنه يصير كمقطوعي الصدور. يقول لا وأحدهما ليس حاكما عن الآخر، ليه؟ لأن الشك فيهما في أصالة الصدور في الثاني وأصالة الظهور في الأول مسبب عن ثالث وهو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، إذ لا يمكن شمول دليل التعبد لكليهما فيتعارضان. وضع العبارة، هذا تمام الكلام في أي وجه؟ في الدليل الثالث، الدليل الرابع. الشيخ تراتبية، شوف فن في البيان، يجيب نكتة ومنه يظهر الفساد، يجيب وجه رابع كل مرة يسوي بطريقته، هذا فن في البيان، بلاغة في بيان المطالب. الوجه الرابع شيخنا، قد يقال بأن الصحيح وما ذكره أصحاب القاعدة، حيث إننا نسلم معكم أن هنا دوران بين أصالة الظهور وأصالة الصدور. بعد اتضح أصالة الظهور في الأول أصالة الصدور في الثاني، بعد اتضح هذه القيود فيه، ولكن لا بد أن نقدم أصالة الصدور على أصالة الظهور، فلا بد من تقديم أصالة الصدور ونحكم بالتعبد بصدور كلا الخبرين ونرفع اليد عن أصالة الظهور. والوجه في ذلك قياس المورد بمورد التعارض بين النص الظني السند مع الظاهر الظني السند. ركز بالمطلب، قياس التعارض بين النص الظني السند مع الظاهر الظني السند. لو عندنا خبران ظنيان، خبرين ظنيين الصدور، أحدهما نص والآخر ظاهر، ماذا تقولون؟ لا إشكال ولا شبهة أن النص يقدم على الظاهر، صحيح؟ ومعنى تقديم النص على الظاهر هو حلل لنا الحكم بصدور الظاهر والتصرف في أصالة الظهور. فعندي خبرين كلاهما ظنيين، هذا نص وهذا ظاهر، لا إشكال عند الفقهاء، والشيخ بحث هذا المطلب في بحث العام والخاص قبل أيام، أن النص مقدم على الظاهر. والحينئذ معنى التقديم شنو؟ أنكم أيها العلماء بارتكازكم الوجداني قلتم بصدور الخبر الثاني المعارض للأول ورفعتم اليد عن أصالة الظهور، مع أن مقتضى التحليل الصناعي للمطلب كما تقول أن الأمر يدور بين شيئين، أم إما أن نرفع اليد عن أصالة الصدور في النص أو أصالة الظهور في الآخر. تفتين إما أن نرفع اليد عن أصالة الصدور في الدليل الأول النص بلحاظ الدلالة الظني الصدور وبين أصالة الظهور في الآخر. ليش؟ لأن الخبر الأول بلحاظ النص ضيّ صرف فيه، فعندنا فقط حيثية ظنية واحدة وهي ظنية ظنية الصدور. الخبر الثاني عندنا صدور وعندنا ظهور، والمعارض ومصب المعارضة والتنافي بين وبين الظهورين، وإلا لو كان الظهور في الخبر الثاني يتلاءم مع الظهور في الخبر الأول، هل يحصل تعارض بين صدور الخبر الثاني وصدور الخبر الأول؟ تفتين إذن مصب المعارض طرف المعارض طرف المعارض من الدليل الثاني حيثية الصدور، حيثية شنو ظهوره لا حيثية صدوره. واضح شيخ حسين؟ إذن صار تنافي، إذن هالدليلين متعارضان. يرجع نفس الكلام يقول المستشكل، عندنا دليلان متعارضان، دليل الحجية لا يمكن أن يعبدنا بالمتنافيين، فيدور الأمر بين إعمال أصالة الصدور في الأول في النص وإعمال أصالة الظهور في الثاني، فالمفروض على كلامكم أن لا مرجح لأحدهما على الآخر، ويحصل بينهما تنافي ولا مرجح كما تقول أي شيخ العظام، مع أنك أنت قلت والعلماء كلهم يقولون ماذا يفعلون؟ يقدمون النص على الظاهر، أي يحكمون بصدور النص، يحكمون بصدور النص فيعملون أصالة الصدور في النص الظني ظني الصدور، ويرفعون اليد عن أصالة الظهور في الآخر. فما هو الفرق بين هذا وذاك؟ فهذا المثال منبه وجداني على أنه كلما دار الأمر، المطلب مهم، هذا منبه وجداني أنه كلما دار الأمر في موارد التعارض بين أصالة صدور وأصالة ظهور يحافظون على أصالة الصدور ويرفعون اليد عن أصالة الظهور، وهذا نفس ما يقول بقاعدة شنو؟ الجام.
شفنا حين لو كان الطرف الثاني قطعي الصدور
ما يفيد قطعي الصدور، أوضح بعد قطعي الصدور فأوضح، لأن الطرف القطعي ما يعارض، بس الشيخ يبي ظني الصدور لأنه حق يعني يشبه بحثنا كلاهما ظنية، بحثنا لأنه بحثنا في الأخبار الظنية، قلنا أن قاعدة الجمع ما أمكان إذا كان عندنا دليلين ظنيين، وإنما مثلنا بالظن الحيثيتين الحفاظ على موضوع البحث، والثاني لو كان قطعي الصدور واضح أنه بيصل طرف المعارضة حيثية الظهور، ويرجع المستشكل يقول لا افرضوا لي ظني، لو كان ظني الصدور يمكن طرف المعارضة ظني الصدور. واضح؟
لا ليش الصدور المعارضة الصدور
لا 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 لا
ظني
وهني صدور قطعي الصدور، لا إذا قطعي واضح المفروض أنت في المقام المناقشة ما تجيب شيء واضح، إذا جبت هالمثال بيرجع لك الخاص بيقول هذا خصوصية في مثالك، لأنك أنت فرط لي أنه شنو أن الصدور قطعي، أفرض لي الصدور ظني، إذا فرط لي الصدور ظني أنا بقول لك المعارضة بين أصالة الصدور وأصالة الصدور. التفتين هذا في مقام المناقشة ما يصير أنت تفرض لي قطعي الصدور، إذا فرط لي قطعي الصدور صعب ينقض عليك، بيقول أنت لأنك فرط لي قطعي الصدور تمحضت المعارضة بين أصالة الصدور هنا وأصالة الظهور، افرض لي ظني. إحنا عشان نكون في كمال الإنصاف معه فرضنا له الشبه، فرضنا له ما يكون ظني شنو ظنيا صدور. واضح الفكرة؟ يقول الشيخ الأعظم ومنه ظهر الفساد. عجيب، يقول مما ذكرنا قبل قليل ظهر فساد هذا الكلام. شلون ظهر الفساد؟ شوف العبارة، قال وأحدهما ليس حاكما على الآخر، عشان نسبك العبارة، لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث فيتعارضان، ومنه يظهر فساد قياس ذلك، يعني مقامنا بالنص الظني السند مع الظاهر. ظني السند حتى بقى في المناقشة كل يتكلم عن ظني السند. حيث شنو؟ حيث يوجب أو يوجب الجمع بينهما. حيث يوجب الجمع بين وش الجمع بينهما؟ يعني نقول بالصدور، نقول كليهما صادر، وطرح ظهور الظاهر لا رفع اليد عن سند الناس. خب الشيخ الأعظم تضح شخنا عبارة شيخ حسين، ما لك من عبارة أنا كلامي يهمك، بعدين أنت اللي بيهمك شنو عبارة الشيخ. هل كلامي ينسجم مع عبارة الشيخ في أي درس أي مطلب يشرح لك يطرخ ذهنك سو إسقاط للمطلب على وين؟ على العبارة، يطلع من العبارة لو ما يطلع، لأن بعدين أنت بتطبي تنساه وش اللي بيحكمك، والتلميذ بعدين يناقش في العبارة، أنت من جاب المطلب شنو طلعت من العبارة، شنو كذا، ليش قال كذي، واضح. ما عليك من حشايتي، فهمت أنا ما فهمت، عليك من عبارة الكتاب. الشيخ الأعظم ماذا يجيب؟ يقول هذا الكلام القياس مقامنا على هذا المثال قياس فاسد وتوضيح الفساد أنه يوجد عندنا هنا خبران. ركزوا خبران، الشيخ بيحلل المطلب، يقول أنا بحلل لكم المطلب. خبران، الخبر الأول الظاهر، وهذا الخبر الأول الظاهر في حيثيتين ظنيتين، الصدور والدلالة. والخبر الآخر الثاني، الرواية الثانية فيها حيثية ظنية، وهي شنو؟ وهي الصدور، وحيثية قطعية وهي الدلالة. الشيخ الأعظم يقول إذا جئنا للخبر الأول فنحن نضع يدنا على أولا السند، لأن السند هو الأساس قبل الظهور، وضع، فأنا أضع يدي على سند الظاهر. هل سند الظاهر يوجد شيء يزاحمه أو لا يوجد شيء يزاحمه؟ ركز في تحليل الشيخ، لأن بعدين بنقول إنه وش علاقته بالجواب. سند الظاهر، أنت فهم تحليل الشيخ بعدين نربط. سند الظاهر هل يوجد شيء يزاحمه أو لا؟ يقول هنا ثلاثة احتمالات: ما يكون ثبوتا مصبا للتزاحم، أي حيثية، الحيثية الظنية، وعندنا ثلاث حيثيات ظنية، أو عندنا ثلاث حيثيات تستقبل في المقام. حيثية قطعية لا يمكن أن تكون هي مصب التنافي، فبقى فرض التنافي بين سند الظاهر ودلالة نفس الظاهر، أو سند الظاهر وسند النص، صحيح؟ تفهم مطلب؟ عندنا سند الظاهر حيث حيثية، ما هي الحيثية المترقبة؟ نقول تارة ننسب سند الظاهر إلى ظاهر هذا الدليل الظاهر، الظاهر الأول، سند الأول مع ظاهره، وتارة ننسب سند الظاهر إلى سند الرواية الثانية، وتارة ننسب سند الظاهر إلى دلالة الرواية الثانية. فعندنا احتمالات ثلاث، صحيح؟ عندي خبرين، عندي في الأول سند ظاهر ودلالة الظاهر، عندي في الخبر الثاني سند النص ودلالة النص. الآن نجي لسند الظاهر، هنا ثلاثة احتمالات موجودة في المقام. هل هذه الروايتان متنافيتين؟ هاتان روايتان متنافيتان، فنسأل هل في صدور الظاهر وفي سند الظاهر يوجد طرف قابل لمزاحمته أو لا؟ الأطراف الموجودة عندنا ثلاثة، فنأتي نبحث ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن ندعي أن هناك تنافي ودوران ومزاحمة بين سندي الرواية الأولى ودلالتها، أي بين سند الظاهر ودلالة الظاهر، وهذا غير معقول، لأن الظهور فرع الصدور، ولا معنى لإحداث المعارضة بين أمرين طوليين. فالظهور في طول السند، فإذا كان في طول السند هل يعقل أن يزاحم ويعارض السند؟ فمن الواضح جدا أن سند رواية لا تتنافى مع ظهور ولا يعارض الظهور، هذا واضح. الشيخ من باب تتميم القسمة جابه. أما سند الظاهر مع أما سند الظاهر هل يزاحم سند النص؟ لا، السندين ما بينهم مشاكل. ولهذا المنبه لو كان ظاهر النص ما يتنافى مع الرواية الأولى، هل هناك تنافي بين سند الرواية الأولى وسند الرواية الثانية؟ السند لا ينافي مع السند، التنافي بين الدليلين باعتبار المدلول، هي محل التعارض شيخنا، التنافي بين الدليلين باعتبار المدلول لا باعتبار ذات الدليل والصدور. الاحتمال الثالث أن سند الظاهر يعارض النص الدلالي في الرواية الثانية. تفتين؟ يقول الشيخ من الواضح أنه لا معارضة بينهما. ليش؟ مو مجرد أن هذا النص ظاهر، لأنه لا معنى لإحداث المعارضة بين سند ظهور، إنما المعارضة والتنافي بين الظهورات بين المدالين، ولا معنى لإحداث المعارضة بين سند الظاهر وبين دلالة النصية. إذن الخبر الأول لو لاحظنا حيثية صدوره فلا نرى طرفا يوجد له تنافي، فيتعين أن التنافي يا شيخ حسين بين الدليل الأول والثاني مصبه في الرواية الأولى الظهور مستند. فيقال شيخنا ظهور الرواية الأولى تتنافى مع الرواية الثانية، وحيث إنها تتنافى مع الظهور والظهور فرع الصدور فبالجملة فمرجع المعارضة بين ظهور الرواية الأولى وسند النص وسند الرواية الثانية مع الدلالة النصية. ليش دخلنا السند في الحساب هنا؟ لأن الظهور يتوقف على شنو؟ على السند. ما يثبت الدلالة النصية إلا مع فرض السند. فمرجع المعارضة بين ظهور الرواية الأولى والدليل الثاني، عبر بالدليل الثاني، يعني سندان ودلالتان. ما تقول سند بروحه ما يصير، دلالة بدون سند ما تصير، لأن الدلالة في السند قال بالدليل الثاني، يعني سندان ودلالتان. فهذا مركز المعارضة. إذا كان هذا مركز المعارضة، نسألكم ما هي النسبة يا شيخ علي بين ظهور الخبر الأول وبين الدليل الثاني؟ قال الشيخ نسبة الحكومة، ويرجع إلى بحث الخاص والعام. يرجع للشيخ لدون خلاص. يقول الشيخ هنا دوران بين ظهور الخبر الأول وبين الدليل الثاني الذي دلالته نصية، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة عند الفرق بين الحكومة والتخصيص أن الدلالة النصية مقدمة على الدلالة الظاهرة. وتذكر المطلب مرتبط بالبحث، نقول إذا تعارض النص والظاهر فماذا نقول؟ كيف نحكم؟ نقول هنا فيه تفصيل، لا تنسوا المطالعة، أذكركم عشان مراجعة، يعني مراجعة اليوم الخميس، فيه تفصيل. تارة نبني على أن أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة، وتارة نبني على أن أصالة الظهور مرجعها إلى الظن النوعي. فعلى الأول ذكر الشيخ أنه أذكركم بالنتائج عشان مهم نتائج وشل تدرس الرسائل وش النتائج بناء على أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة. قال الشيخ ينبغي التفصيل بين موردين، مورد الدليل القطعي من جميع الجهات ومورد الدليل الظني. وقال الشيخ في المورد الذي يكون الدليل قطعيا نقول بالورود، نعبرنا بالتخصص يقول بالورود، وفي المورد الذي يكون الدليل ظني ولو من جهة يكون النسبة بين الدليلين الحكومة. فإن أصالة الظهور متوقفة على عدم العلم بالقرينة، فإذا قامت أمار على القرينية صار المورد من باب الحكومة. هذا بناء على إرجاع المطلب إلى أصالة عدم القرينة. أما لو أرجعنا إلى شنو الظن النوعي فإن التفصيل يتغير. تذكرون التفصيل؟ إما تكون الدلالة نصية أو الدلالة ظاهرة. إن كانت الدلالة النصية فهي واردة، سواء كان الصدور قطعي أو ظني. وإن كانت الدلالة ظنية فيحصل تعارض بين الدليلين، وقد يقدم على تعبيرنا العام على الخاص. إذا تذكرت كل هذا نأتي إلى كلامنا. وين التعارض صار؟ تعارض بين دليلين أحدهما ظاهر والآخر ناص، صحيح؟ المثال اللي جبت أنت، المثال الذي ذكرته لانتزاع المطلب، أن عندي روايتين أحدهما ظاهر والآخر ناص، ولا إشكال في تقديم الدليل الذي دلالته نصية على الدليل الذي دلالته ظاهرة، لأنه إن بنينا على المسلك الأول فنقول الدليل الدال على الظاهر ظني صح، والدليل الدال على النص ظني، ولكن أصالة الظهور في الأول الظهور معلقة على عدم العلم بالقرينة، وقد علمت بالقرينة تعبدا، فيكون المورد من أي باب؟ من باب الحكومة. واضح يا شيخنا مطالب؟ مترابطة شيخ حسين يعني مطالب اليوم. فنقول بالحكومة إذا وجد دليلان أحدهما ظاهر والآخر ناص، لو كان قطعي صر ورود، لو كان قطعي، لكن ظني فرضنا فيصير شنو؟ حكومة. وبناء على المسلك الآخر الذي يقول أن أصالة الظهور مرجعها إلى الظن شنو؟ إلى الظن النوعي، فإنه متى ما فرضت الدلالة النصية في أحد الدليلين فهي واردة على الدليل الآخر وإن كان صدور ظنيا. فالنتيجة شنو بيقول الشيخ؟ على كلا المسلكين هناك مورد القياس، مورد حكومة أو ورود، إذ أن التنافي والتعارض بين حيثية الظهور في الدليل الأول والدليل الثاني بحيثيتي الظهور والصدور، وفيها المورد يكون المورد من باب الحكومة أو الورود، وهذا غير مقام بحثنا ما لو فرض أن الدليلين ظنيين الصدور وحصل بينهما تنافي، لأن الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر حتى تجري الحكومة أو الورود، بل كلاهما في عرض واحد مسبب عن علم إجمالي بثبوت العلم بالكذب بأحدهما. فقياس موردنا على موارد الحكومة والورود قياس مع الفارق. إذ في هذا المثال نقول شيخنا الشك، ركزوا، الشك في ظهور الرواية الأولى مسبب عن الشك في ثبوت الخبر الآخر، في مورد القياس نقول الشك في ظهور الرواية الأولى مسبب عن الشك في ثبوت الخبر الآخر. ليش؟ لأنه أخذ في أصالة الظهور في الدليل الأول عدم العلم بالقرينة، صحيح؟ فالشك في ظهور الرواية الأولى مسبب عن الشك في ثبوت القرينة أي الدليل الثاني. فالأصل الجاري في القرينة لما هو الموضوع سيكون حاكما ومعالجا للشك الناشئ في أصالة الظهور. فنسبة أصالة الظهور في الدليل الأول إلى الدليل الثاني نسبة الحكم للموضوع. فالأصل الجاري في رتبة الموضوع اللي هو الخبر الثاني سيقدم على الأصل الجاري في الدليل الأول. وإن هذا من أن مصب التعارض بين أصالة الظهور فيما علم صدوره، ما حكمنا بصدوره، عندنا رواية حكمنا بصدورها، عندنا تعارض بين أصالة الظهور فيها وبين خبر آخر يشك في صدوره، وليس الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر، لأن ليس بينهما لا حكومة ولا ورود. وقياس موردنا على هذا المورد الذي ذكرته الذي في ورود أو حكومة قياس مع الفارق. واضح المطلب؟ شوف العبارة، قال لأن الشك فيهما مسبب عن الشك عن ثالث فيتعارضان، ومنه من عدم الحكومة، من أنه كلاهما في عرض واحد، من باب أن أحدهما ليس حاكما على الآخر، يظهر فساد قياس ذلك المقامنا بالنص الظني السند. هل شرحت قبل؟ مع الظاهر ظني السند حيث يوجب الجنب بينهما بطرح كذا كذا. توضيحه، هل وصلت توضيحه؟ توضح فساد القياس أن شو عبارة دقيقة، أن سند الظاهر يعني السند في الرواية التي هي فيها ظهور لا يزاحم دلالة الظاهر ولا سند النص ولا دلالته. ليش الشيخ يعني مطلب يبين أن مركز المعارضة في الرواية مو سندها، ظهورها، إذا ظهورها أصالة الظهور فيها معلقة. واضح؟ هاي مطالب دقيقة، يعني الخبر الأول في صدور في ظهور، إذا أنت تخلي مصب المعارضة الصدور، الصدور غير معلق فتتورط. لو خليت مصب لو جعلت مصب المعارضة الظهور نحتاج إلى أصالة الظهور، أصالة الظهور معلق على عدم القرينة فيصب بينهم حكومة أو ورود. فأوجه بالنص لكي يبين أن مصب التعارض في الرواية الأولى ليس سندها بل ظهورها. وكيف يفكر الشيخ؟ يقول توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالة الظاهر ولا سند النص ولا دلالة النص. ليش؟ أما أنه لا يزاحم دلالته، أما أن سند الظاهر لا يزاحم دلالة نفسه فواضح، إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظهور. يعني بعبارة مختصرة، المزاحمة فرع اتحاد الرتبة، والظهور والدلالة متأخرة عن الصدور، فلا يعقل أن يحصل تزاحم بين السند وبين الظهور. إذا سقطنا السند لن يبقى ظهور، فبينهما طولية، والتعارض فرع العرضيين، التعارض بين العرضيين لا بين الطوليين. يقول وأما يعني أن سندنا الظاهر لا يزاحم سند النص، وأما سند النص ودلالته ذات النص فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده. واضح؟ يقول وأما الرواية سند النص ودلالة النص فإنما يزاحمان ظاهر الرواية الثانية لا سندها، وهما يعني سند النص ودلالته الدليل، كل الدليل حاكمان على ظهور الرواية الثانية. ليش؟ لأن الشيخ بحث مفصلا، لأن أصالة الظهور معلقة على عدم العلم بالقرينة، لكن على المبنى الثاني واردة، لكن الشيخ يرى أي مبنى؟ شيخ يرى أن أصالة الظهور من باب أصالة عدم القرينة وليس من باب الظن النوعي. لو كان ظن يقول ورود ما يعبر حكومة، لكن عبر حكومة لأنه بنى في ذاك البحث على أن أصالة الظهور مبنية على أصالة عدم القرينة. ليش؟ يقول لأن من آثار التعبد به، يعني بالنص ودلالته، بسند النص ودلالته، رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن أعمال أصالة الظهور مأخوذ في موضع عدم العلم بالقرينة، فمن آثار التعبد بالنص يعني بالقرينة رفع اليد عن أصالة الظهور، فالأصل الموضوعي يعالج الأصل الحكمي. قال لأن من آثار التعبد بسند النص ودلالته رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك في إرادة الظهور مسبب عن الشك في التعبد بالنص، فإذا عبدنا الشارع بالنص فالظهور غير مراد. كيف تعبدنا بالنص؟ عن طريق الحكم بصدوره وتمامية الدلالة. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع ومناقشته. يأتي شيخ وأضعف مما ذكر، هاي شروح في أي وجه؟ خامس. يأتي إن شاء الله غدا الدرسي الوجه الخامس يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.